أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فصل: تأثير المزاج على الأخلاق. نتطرق إلى عدة نقاط في هذا البحث. النقطة الأولى: توجد ثلاث عوامل تؤثر في سلوك الإنسان. العامل الأول: الوراثة. العامل الثاني: التربية. العامل الثالث: البيئة. أما العامل الأول وهو الوراثة فقد أشارت إليه الكثير من الروايات الشريفة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبة السوء. فهذه الروايات الشريفة تشير إلى تأثير الوراثة على سلوك الإنسان. فهناك الكثير من الأخلاق والسلوكيات التي تنتقل بالوراثة، كصفة الكرم والبخل. يا صاح، ما لك والكرم؟ البخل طبعك من قدم، شهدت ببخلك ليلة حمراء في صفح الهرم. والله ديكك يا أخي هضم الحديد ومن هضم، ديك هزيل الجسم تركله الجرادة بالقدم. فصفة البخل وصفة الكرام من الصفات القابلة للتوريث، كما أن صفة الشجاعة وصفة الجبن من الصفات القابلة للتوريث أيضا. وأما العامل الثاني المؤثر في سلوك الإنسان وهو التربية، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسنه تأديبي. وقد حث صلى الله عليه وآله على تربية الشباب فقال: عليكم بالشباب فإنهم أرق قلبا. وأما العامل الثالث وهو البيئة فقد دلت عليه الكثير من الروايات والأدعية، فقد جاء في دعاء عرفة لسيد الشهداء الحسين بن علي وهو في معرض الثناء على الله تبارك وتعالى، إذ يقول: لم تخرجني في دولة الكفر، يثني على الله عز وجل في أنه أخرجه إلى الدنيا في دولة الإسلام. وقد نهت الروايات عن التعرب بعد الهجرة، فمن يعيش في مجتمع الهجرة الذي تكون فيه تعاليم الإسلام سائدة لا يجوز له أن يتغرب وأن يهاجر ويعيش في البادية ويتعرب. إذن هذه صفات ثلاثة تؤثر في سلوك الإنسان. وإذا رجعنا إلى حياة أئمتنا عليهم أفضل صلوات المصلين لوجدنا أن هذه الخصال الثلاث والعوامل الثلاثة في أرقى وأرفع درجاتها قد توفرت في الأئمة عليهم السلام. أعلى درجات الوراثة والتربية والبيئة الصالحة، وكل إنسان تتوفر له هذه العناصر الثلاثة والعوامل الثلاثة من الوراثة الطيبة والتربية الصالحة والبيئة، فإن هذا الإنسان يكون صالحا. وكل من تتوفر فيه هذه العوامل في جانب السوء فإن حياته ستكون سيئة، وهذا لا يلغي إرادته، ولكن هذه العوامل الثلاثة تؤثر في حياة الإنسان وفي أخلاق الإنسان. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان. النقطة الثانية، توجد ثلاث قوى مؤثرة في أخلاق الإنسان. القوة الأولى هي القوة العاقلة، القوة الثانية هي القوة الغضبية، والقوة الثالثة هي القوة الشهوية. هذه القوى الثلاث لها محاسن ولها مساوئ. فالقوة العاقلة يستعين بها الإنسان في سلوك طريق الخير، فهذا أحد محاسنها. ومن مساوئها قد يستعين بها الإنسان في الكيد وحبك الحيل والبغي على الناس. وأما القوة الثانية وهي القوة الغضبية فمن محاسنها الدفاع عن العرض والوطن والجهاد في سبيل الله، ومن مساوئها ظلم الناس. وأما القوة الثالثة وهي القوة الشهوية فمن محاسنها استمرار المعيشة بالنسبة إلى شهوة الأكل والشرب، واستمرار الناس بالنسبة إلى الشهوة الجنسية. ومن مساوئهما الشراه بالنسبة إلى الأكل، شهوة الأكل، والزنا والسفاح بالنسبة إلى شهوة الجنس. إذن هذه القوى الثلاث لها محاسن ولها مساوئ. النقطة الثالثة: الاستجابة للقوى الثلاث على نحوين. النحو الأول: الاستجابة المطلقة. النحو الثاني: الاستجابة المحدودة والمقننة. أما النحو الأول وهو الاستجابة المطلقة، فإذا أطلق الإنسان العنان لشهوته الجنسية أو شهوة البعض فإنه سيكون كالأنعام، بل أضل سبيلا. وهكذا إذا أطلق العنان للقوة الغضبية فإنه سيكون كالسباع، بل أضل سبيلا. إذن الطريق الصحيح والصراط المستقيم هو الاستجابة المحدودة والمقننة للقوة الشهوية والغضبية، وهذا يحصل بحاكمية القوة العاقلة على القوة الغضبية وعلى القوة الشهوية. وقد تطرقنا فيما سبق إلى حد الوسط، وجعلناكم أمة وسطا وخير الأمور أوسطها. فقلنا بالنسبة إلى الشهوة الغضبية إن عدمت فهذا جبن، وإن استجيب لها بشكل مطلق من دون حدود ومن دون قيود فهذا تهور، وإن استجيب للقوة الغضبية ضمن حدود وضوابط عقلية فهذه شجاعة. إذن الشجاعة هي الحد الأوسط الواقع بين الطرفين، بين الإفراط والتفريط، بين الجبن والتهور. وهكذا بالنسبة إلى القوى الشهوية فإن قمعها وعدم الاستجابة لها بشكل مطلق يقال له كابت، فهذا تفريط. وأما الإفراط وهو الاستجابة غير المحدودة لشهوة الجنس وشهوة الأكل والشرب فهذا يقال له إفراط وشره. وأما الحد الأوسط بين الطرفين، بين الإفراط والتفريط، وهو الاستجابة المحدودة لشهوة الجنس والبعض فيقال له إفة. إذن الحد الأوسط بين الطرفين يشير إلى حاكمية العقل وحاكمية القوة العاقلة على القوة الغضبية والقوة الشهوية. وكلما رقى الإنسان ارتقى، وكلما سار على الدرب وصل، وكلما استطاع أن يجعل قواه العقلية مهيمنة ومسيطرة على القوى الغضبية والشهوية كلما رقى إلى الكمال، كلما رقى إلى المرتقى ونال الفيوضات الربانية. وإليه تشير الآية الكريمة التي صدرنا بها الدرس: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذه الآية واردة في شأن سواء صلاة الليل ونافلة الليل. فمن يواظب على هذه النافلة وعلى هذه الصلاة الله عز وجل يفيض عليه من فضله ومن عطائه ومن كرمه وسخائه، فلا تقدير لذلك العطاء ولا تقدير لذلك الثواب. إذا تمت هذه النقاط الثلاث يكون درس اليوم قد اتضح، وهو تأثير المزاج على الأخلاق. فلا يخفى لكل ذي لب بصير دور المزاج في أخلاق الإنسان. فبعض الأمزجة تجدها حشتة بشتة دائمة البسمة، وبعض الناس دائما مقطب مكشر كأنما هموم الدنيا قد ألقيت على كاهله. حدثني أحد الطلبة من الآباء قال سبحان الله، شيخنا الأب واحد وهو أنا، والأم واحدة وهي زوجتي، ولكن ماذا أقول لك في بناتي؟ فعندي بنت دائما تضحك، حتى لو غضبت عليها فإنها تضحك في وجهي، وعندي بنت دائما مقطمة، كلما حاولت أن أدخل السرور على قلبها وجدتها هامدة. فسبحان من خلق النفوس. إذن المزاج يختلف من شخص إلى شخصين. فبعض الأشخاص بطبيعته هش بش دائم البسمة، وبعض الأشخاص بطبعه عبوس قمطري، والعياذ بالله، وأجارنا الله وإياكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يمكن علاج هذه الأخلاق؟ فإذا كان الفرد عبوسان قمطريران، هل يمكن تحويله وتغييره إلى هش بش دائم البهجة والسرور؟ وهل من كان هشا بشا يمكن تحويله إلى عبوس قمطري والأخذ به إلى سواء السعير والعياذ بالله؟ أقوال ثلاثة. القول الأول، إن كل الأخلاق قابلة للتغيير مطلقا. القول الثاني بالعكس تماما، إن جميع الأخلاق غير قابلة للتغير مطلقا وأبدا. القول الثالث التفصيل، فبعض الأخلاق قابلة للتغيير وبعض الأخلاق غير قابلة للتغيير، فبعض الأخلاق تجري على مقتضى الطبع الإنساني فهذه غير قابلة للتغيير، والبعض الآخر يجري على خلاف الطبع الإنساني فهذا قابل للتغيير. فماذا تقولون أيها الأحبة؟ أفتونا مأجوري، ترجحون أي الأقوال؟ أحد المعاصرين قال إن كل الأخلاق قابلة للتغيير، هذا الرأي الأول. بعد أحد عنده قول ثاني؟ شنو؟ الطبع أو الأخلاق عموما فيها ما هو طبع وفيها ما ليس بطبع. الآن أحد المعاصرين قال حسبه الله إن كل الأخلاق قابلة للتغيير، اختار القول الأول. من يرى القول الثاني إن جميع الأخلاق غير قابلة للتغيير، أو القول الثالث التفصيل، بعض الأخلاق قابلة للتغيير وبعضها ليس بقابل للتغيير؟ أحد من المعاصرين يرجح القول الثاني أو الثالث؟ تفضلوا. بارك الله بكم. المحقق المدقق الشيخ محمد مهدي النراقي وفاقا للفاضل المعاصر يرى القول الثالث وهو القول بالتفصيل. فبعض الأخلاق قابلة للتغير وهي أكثر الأخلاق، لذلك ندرس الأخلاق. وبعض الأخلاق غير قابلة للتغير لكنها لا تضر إذ لا توجب الحساب والكتاب، وهي الأخلاق الطبيعية التي أشار إليها الفاضل الثالث وسأل قال هل المراد بالأخلاق الطاب أو غير ذلك. وهذا هو الذي دعانا إلى استهلال البحث بذكر العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان من وراثة وتربية وبيئة. فمن الملاحظين أن البيئة والتربية قابلان للتغير بخلاف الأمور الوراثية، فإنها طبيعية غير قابلة للتغير إلا بناء على الهندسة الوراثية الحديثة والتدخل في الجينات والمشيجات، وهذا بحثه في محله في علم الأحياء. تفضل. بارك الله بكم. الإنسان إذا يولد هو خال عن أي أخلاق اكتسابية، والأخلاق الاكتسابية يتحصل عليها من البيئة والتربية، وهناك أخلاق قهرية تنتقل بالوراثة. بارك الله فيك. أي واحد خليه يسأل، هو مو يعني المجلس إن شاء الله للفائدة، ربما واحد يفيدني. أي ملاحظة أي إشكال أشكله. جزاكم الله خير الجزاء. إذن الصحيح ما صححه المحقق المدقق المولى الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادة، من أن أغلب الأخلاق بل أكثر الأخلاق قابل للتغير لأنه من الأخلاق الاكتسابية التي يتحصل عليها من التربية أو البيئة. نعم بعض الأخلاق التي يعبر عنها أنها على مقتضى الطبع، يعني الأخلاق الوراثية، هذه يصعب تغييرها وتحتاج إلى معاناة شديدة. لا نقول يستحيل تغييرها، تغييرها ممكن ولكن يصعب تغييرها وتحتاج إلى عناء. سين سؤال ونختم به البحث. لماذا يبقى الإنسان على النقصان ولا يلتحق بركب الكمال ولا يسير إلى عالم الكمال والأخلاق الفاضلة؟ الجواب: لأسباب عديدة، منها ما ذكره المحقق النراقي. الأمر الأول: عدم صرف النفس إلى طلب المقصود بسبب وجود العوائق والموانع. فما أكثر الناس الذين يدركون أنهم في قعر نقصان ولكن لا يتحركون إلى مدارج ومعارج الكمال قيد أنملة، بل مشغولون بهموم الدنيا الدنية وزينتها وزخرفها وبهرجها. السبب الثاني: مزاولة النقيض لتمكن موجبه، يعني مقتضاه. فمزاولة وممارسة نقيض الخلق الحسن بسبب تحقق مقتضاه. فالكل يدرك أن الكرم حسن والبخل قبيح، والكل يدرك أن الشجاعة حسنة والجبن قبيح، لكن الإنسان يجبن عند النزال لحلاوة الروح والحياة. مثل ذاك قال: ها اللي خايف يلا تحرك. قال: ايه وخايف ونصبه. قال: لك انت مرة؟ قال: ايه واسمي مريم بعد. عند طلعت الروح بعد اذا حقت حقائقها. السبب الثالث: كثرة اشتغال النفس بالشواغل المحسوسة. فالإنسان كائن حسي بطبعه، فيغلب عليه الحس ويهيمن عليه. والسبب الرابع والأخير وهو الأهم: ضعف القوة العاقلة. فكلما ضعفت القوة العاقلة سيطر الوهم على الإنسان، وسيطر الغضب على الإنسان، وسيطر البطن والفرج على الإنسان. لذلك ورد في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الشديد الشديد بالصرعة، كما يقول المصريين فتوة يا خويا، ليس الشديد الشديد بالصرعة جدع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يخاطبون السفيه بكل قبح: فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فيزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يحتاج لملك واحد يملك القوة. كان إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يمشي، قال له أحدهم: أنت البقر؟ قال: أسمتني أمي الباقر. قال: يا ابن الطباخة؟ قال: تلك هي حرفتها. كان الإمام السجاد سلام الله عليه يمشي، فشتمه أحدهم فمشى، شتمه فمشى، شتمه مشى، غضب هذا الشاتم، أمسك الإمام عليه السلام، قال: إياك أعني. فقال السجاد عليه السلام: وعنك أعرض. هذه شيمتك، هذه قيمتك، تنزل إلى الأمور السافلة، وشيمتنا الرقي إلى مدارج ومعارج الكمال. وهكذا من يشتغل ببطنه كالبهيمة المربوطة، كما يقول أمير المؤمنين: همها علفها أو كالمرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يرى بها. إلى هنا إلى هنا انتهينا من درس اليوم تأثير المزاج على الأخلاق. يعني هناك مزاج، هذا المزاج قد يكون وليد الوراثة. فلان عائلتهم ما شاء الله غضوبين في الفلة، لا تقرب لهم. وفلان ما شاء الله عائلتهم ثلج، هذين باردين، هذا موجود. فلان عائلتهم ما شاء الله أكولين، يعني ما يدخلون من الباب. وفلان عائلتهم ما شاء الله ضعيفين. هاي أمور وراثية، يعني وجدت ناس ضعيف يأكل أكثر من متين، يأكل غضب وين يروح الأكل ما تدري. فهذه أمور طبعا إليها تفصيل في الجينات الوراثية. إذا تروحون في أطباء مختصين بالرجيم عندهم خبرة في هذه الأمور. فالمزاج يؤثر على الإنسان. في واحد إذا مهموم يأكل، واحد إذا مهموم ما يأكل. فمثل هذا المزاج يؤثر على أخلاق الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان. إلى هنا أخذنا اليوم تأثير المزاج على الأخلاق. يبقى الكلام في تأثير التربية على الأخلاق، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.